بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في ما عليه المشهور، بل كاد يكون إجماعا، من اعتبار الخلوص في مطلق العبادات. فلو نوى بعبادة ما الرياء بطلت، بل كان آثما لكون الرياء من المعاصي الكبيرة، بل عبر عنه بالشرك في بعض الروايات. ونقلت لكم في الدرس السابق إحدى هذه الروايات التي قالت: فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله. وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا ما ينسب إلى السيد المرتضى بالانتصار، الذي ينسب له أنه يقول بالحرمة دون البطلان. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا راجعت عبارة الانتصاب لم أجد فيها تفصيلا، وربما يوجد تفصيل في محل آخر. السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن السيد المرتضى ناظر إلى بعض حالات الضميمة، مما يرى عدم التنافي بين الرياء وبين قصد القربة في مثل هذه الحالات، والتي سآتي إن شاء الله على توضيحها. وإلا باعتبار القربة في العبادات لعله من الضروريات التي لا تقبل الإنكار، على هذه النسبة في صورة من صور الرياء، والتي إن شاء الله سوف أبينها، هذه النسبة للسيد المرتضى رحمة الله عليه. وبطلان العبادات بالرياء مما تضافرت به الروايات، بل عقد صاحب الوسائل رحمة الله عليه بابين مستقلين، هما الباب 11 والباب 12 من أبواب مقدمة العبادات. هذان البابان اللذان ينقل فيهما صاحب الوسائل الروايات تبين حرمة الرياء وبطلان الرياء. في الجزء الأول طبعا صفحة 64 وصفحة 70 بحسب طبعة الوسائل لمؤسسة آل البيت، طبعة توجد طبعة 30 طبعة 20، احنا نقلنا كلها من الطبعة اللي هي من 30 محققة طبعة مؤسسة آل البيت. ونحتاج إلى شيء من التفصيل في ذلك، في بطلان العبادات بالرياء نحتاج إلى شيء من التفصيل. ونقصد بهذا التفصيل أن نشير إلى ما ينسب إلى السيد المرتضى من عدم بطلان العبادة بالرياء في بعض الصور. فدخول الرياء في العمل على عدة وجوه، من هذه الوجوه أن يأتي الإنسان بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله سبحانه. أصلا لا يقصد امتثال الأمر الإلهي، فالداعي الوحيد لإتيانه بالعبادة هو الرياء فحسب، ولا يقصد طاعة الله سبحانه وتعالى. هو أصلا يصلي أو يتوضأ أو يصوم أو يجاهد رياء، لا يقصد أبدا الامتثال للأمر الإلهي. وهذه الصورة الرياء في هذا القسم مما لا إشكال فيه ولا خلاف في بطلان العبادة به حتى من السيد المرتضى. هذا هو القدر المتيقن من الأدلة التي تحرم الرياء والتي تفيد بطلان العبادات بالرياء. هذا قسم من اقسام الرياء. اصلا العمل يؤتى به لقصد الرياء ولا يقصد الامتثال للامر الالهي. هذا قسم. ومن الاقسام ايضا من الوجوه ايضا ان يكون الداعي والمحرك على العمل القربة وامتثال الامر والرياء معا. وهذا القسم اي ضم الرياء الى القربة ينحل الى صور منها. القسم الاول انتهينا منه وهو ان يكون المقصود الرياء فقط وفقط. القسم الثاني لا، ان يكون الداعي والمحرك للاتيان بالعمل هو الامتثال والرياء معا. وهذا القسم على عدة صور، نذكر ثلاث منها. الصورة الاولى ان يكون الباحث على العمل مجموع القصدين، فكل منهما يعني الرياء والقربة جزء من المؤثر، بحيث لو انعزل احدهما عن الاخر لما ترتب الاثر لقصور كل منهما عن صلاحية التحديث. فلا يكون الداعي الا مجموع القصدين بنحو الانضمام. هذه الصورة، ان الانسان يأتي بالعبادة ويقصد الرياء والقربة بنحو متساوي. هذه صورة. الصورة الثانية ان يكون الداعي الالهي اصيلا والرياء تابعا، يعني ان يقصد الانسان القربة. ممكن ضميمة الاصل الذي دفعه للعمل هو ان يتقرب له، لكن ضم اليه يعني بتعبير اوضح التحرك، الدافع للتحرك نسبته الاكبر هي الامتثال، لكن فيه نسبة ايضا شنو؟ نسبة ريائية. ولذلك الداعي الالهي هو الاصيل والريائي هو التابع. الصورة الثالثة بالعكس، ان يكون الداعي الريائي هو الاصيل والتقرب وقصد القربة هو التابع. الداعي الريائي اصيلا والالهي تابع. اذا في الحقيقة توجد لدي جاوبون اربع صور. الصورة الاولى فصلناها كقسم مستقل، قلنا القسم الاول وهو ان يكون الرياء هو الاصل دون ضميمة. القسم الثاني هو الذي فيه ثلاث صور، فمجموع الصور اربعة. القسم الثاني شنو؟ ان الدافع الرياء والقربة، لكن لهذا صور. الصورة الاولى ان يكون الرياء والقربة متساويين في الدافعية. الصورة الثانية ان يكون الداعي الالهي اصيلا والريائي تابعا. والصورة الثالثة ان يكون الداعي الريائي اصيلا والالهي تابعا. ولا شك في البطلان في الصورة الاولى، لاننا ماذا اشترطنا في الدروس في الدرسين السابقين؟ ان تكون العبادة بقصد التقرب، وهنا في الصورة الاولى قصد التقرب هل هو الذي حرك نحو العبادة ام هو مع الرياء؟ فهنا الداعي الذي دعا للعبادة هذا الداعي قاصر في الحقيقة عن صلاحية الدعوة لوحده، لأن الفرق في الصورة الأولى ما هو؟ الصورة الأولى من من الوجه الثاني، من الوجه الثاني الرياء والقرب من ضمين. هنا افتقدنا لشرط قصد التقرب، لأن المراد بقصد التقرب المعتبر في صحة العبادة أن يكون هو المحرك للعبادة. والذي حصل في الصورة الأولى من الوجه الثاني أن المحرك مجموع الأمرين، قصد التقرب والرياء. فالبطلان في هذه الصورة على طبق القاعدة بغض النظر عن شموله بالروايات التي سوف تأتي إن شاء الله. إذن الوجه الأول واضح هو القدر المتيقن من بطلان العبادة، لأن المقصود الرياء فقط وفقط. الوجه الثاني في صورة، الصورة الأولى من الوجه الثاني أن يكون قصد التقرب منضما إلى الرياء بنحو التساوي، كل منهما يشكل جزءا. هنا أيضا صار إخلال بقصد التقرب المعتبر في صحة العبادة، ولا ريب في بطلان هذه الصورة أيضا. كذلك لا ريب في بطلان الصورة الثالثة، وهي ما لو كان الداعي الريائي أصيلا ولله تابعا. الصورة الأولى، الصورة الأولى من الوجه الثاني، الصورة الأولى ما كانت الرياء والقرب من ضمين. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ الداعي الريائي أصيلا ولله تابعا. فقلنا ببطلان العبادة في الصورة الأولى، لأن المطلوب قصد التقرب، وهنا قصد التقرب لوحده ليس هو الداعي للتحريك، فمن باب أولى في الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة كان الداعي الريائي هو الأصيل والإلهي هو التابع. وهاتان الصورتان من الوجه الثاني من وجوه الرياء لم يقع الخلاف في بطلان العبادة بهما حتى من السيد المرتضى كما يقول السيد الخوئي رحمه الله، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثانية من الوجه الثاني، وهي أن يكون الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. هذه الصورة التي فيها الكلام. السيد الخوئي يرى أن الخلاف بين المشهور وبين السيد المرتضى أن المشهور يقول أن العبادة باطلة حتى في مثل هذه الصورة، حتى لو كان الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. فالمشهور يرى البطلان بخلاف السيد المرتضى، حيث يرى صحة العبادة في مثل هذه الصورة وسقوط الإعادة أو القضاء، مع أنه يقول أيضا بأنها غير مقبولة وأن عاملها لا يثاب عليها. السيد المرتضى يقول حتى في هذه الصورة أن الثواب لا يتحقق، لكنها مجزية فقهيا، بمعنى أنه لا يجب إعادة هذه العبادة ولا لا تجب إعادة هذه العبادة ولا القضاء لهذه العبادة. الخلاف بين المشهور وبين السيد المرتضى في هذه الصورة فقط. يوجد وجه من وجوه الرياء وهو القدر المتيقن من الأدلة، وهو أن الإنسان يأتي بالعبادة رياء فقط وفقط، وهذا خارج عن مورد الخلاف. يوجد وجه ثاني أن القربة تنضم إلى الرياء، وهذا الوجه الثاني له صور. الصورة الأولى أن الانضمام بنحو التساوي، فكل منهما يشكل جزءا. والصورة الثانية الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. الصورة الثالثة بالعكس، الريائي هو الأصيل والإلهي هو التابع، ولا خلاف في الصورة الأولى والثانية من الوجه الثاني في البطلان. إنما الصورة الأولى والثالثة من الوجه الثاني، وإنما الخلاف في الصورة الثانية من الوجه الثاني، وهي فيما لو كان الداعي الإلهي أصيلا والريائي تابع. وهنا نحتاج أن نحقق الحال في هذه الصورة الثانية، نحتاج أن نتوقف في هذه الصورة الثانية. مقتضى القاعدة في هذه الصورة هو الصح، وفق القاعدة يفترض أن تكون العبادة في مثل هذه الصورة صحيحة كما قال السيد المرتضى رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه لا يعتبر في اتصاف العبادة في اتصاف العمل بالعبادية أكثر من أنه يصدر عن داع قربي مستقل في الداعوية، يعني يحرك نحو الفعل بنحو مستقل. وهنا في هذه الصورة متحقق هذا الأمر بحسب الفرق، الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع، ولا وفق القاعدة الداعي الإلهي هو الذي يحرك، ولا يعتبر وفق القاعدة عدم اقتران الداعي الإلهي بداع آخر. المناط بلوغ الباعث الإلهي حدا يصلح للدعوة التامة من دون قصور، سواء اقترن بداع آخر تابع أو لم يقترن تماما، مثلما يحكم بصحة الغسل ولو كان قاصدا للتبريد بنحو الضميمة. كيف نحن نصحح الغسل الواجب ما دام الدافع له هو امتثال الأمر الإلهي لأجل غيره، وإن كان في الأثناء توجد ضميمة هي ضميمة التبريد؟ ما دام الذي حرك هو الداعي الإلهي فوفق القاعدة المقتضى هو الصحة. لماذا؟ لأننا لا نشترط أكثر من أن يحرك نحو الفعل داعي الإلهي، ولو انضم إليه قصد آخر بنحو التبعية وليس بنحو الأصلي. فالضميمة لا ينسلم بها قصد التقرب المعتبر في العبادة ما دامت ضميمة ولا توجب خللا في صدق الطاعة، فمقتضى القاعدة الصحة في مثل هذه الصورة كما يقول السيد المرتضى رحمة الله. يعني بغض النظر عن الرواية، لا يعني بغض النظر عن الرواية، نحن ماذا نشترط في صحة العبادة؟ نشترط أن تكون بقصد امتثال القربة، وهنا المكلف صلى أو توضأ بقصد امتثال القربة، غاية الأمر انضم شيء آخر ليس لا بنحو التساوي مع القربة، لا يشكل جزء من المؤثر وليس هو الأصيل، وإنما هو التابع ومجرد ضميمة. واضح؟ لكننا نخرج عن هذه القاعدة في مقامنا، يعني في مقام الرياء، حتى في هذه الصورة أنتم رأيتم أنه في الغسل وسيأتي هكذا ضميمة لا تؤثر في صحة العبادة، الغسل عبادة اشترط فيها قصد القربة، لكن هنا في مقامنا في مقام الرياء نخرج عن القاعدة حتى في مثل هذه الصورة بسبب النصوص المتضافرة الدالة بإطلاقها على البطلان حتى في مثل هذه الصورة، فضلا عن غيرها من الصور التي ذكرتها الآن. نخرج عن القاعدة بسبب الإطلاق الموجود في النصوص الذي يفيد بطلان العبادة بالرياء، والذي نستفيد منه أنها باطلة حتى في مثل هذه الصورة، فيما لو كان الداعي الإلهي أصيلا والريائي تابع. والنصوص كثيرة، قلت الآن أن صاحب الوسائل رحمة الله عليه قد خصص لها بابين مستقلين، هما الباب 11 والباب 12 من أبواب مقدمة العبادة. من هذه النصوص يعني مرة الشارع تقول لا يؤثر لا تؤثر الضميمة، هذا كلامنا الآن أنه وفق القاعدة الضميمة ما فيها مشكلة، الضميمة ما فيها مشكلة، لكن بعض النصوص تؤيد أن المشكلة
ان لا مشكلة في الضميمة مؤكدة للفاعل. بعض النصوص نخرج بها عن الفاعل في مقام الرياء، نخرج عن الفاعل. من هذه النصوص الوسائل، ما جاء في الوسائل الباب 11 من ابواب مقدمة العبادة، الحديث 11 في الجزء الاول صفحة 69 بحسب طبعة آل البيت. وامس قلت شلون نطلع الحديث من وسائل، من وسائل الشيعة، هذه الوسائل، هذا الجزء الاول نفتح الدرس، قال ابواب مقدمة العبادات، هذه ابواب مقدمة العبادات، ارقام الابواب على هذا الجانب، يعني يصير على يمينكم انتم اللي مقابل الكتاب، شنو قلنا يا باب؟ باب 11، هذا باب 11، تجد العنوان باب تحريم قصد الرياء والسمع بالعبادة، هنا مطيك عدد الأحاديث ومطيك التسلسل العدد الأحاديث فيما سبقهم الأبواب، مطيك الصفحة، صفحة 64، لكن صفحة 64 شنو الباب؟ باب بداية الباب. احنا يا حديث عندنا حديث 11، تبحث عن حديث 11 تلقى حديث 11 صفحة 67. قال وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران، ما راح نتكلم شويه في السنه كيفيه معرفه السنه، وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران ومحمد ابن علي، وعن لازم نرجع للحديث السابق، قال وعن من هو الراوي هنا؟ حديث رقم 10 وعن جعفر، حديث رقم 9 احمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عده من اصحابنا. فإذا الحديث رقم 10 وعن جعفر، يعني البرق في المحاسن عن جعفر بن محمد الأشعري، وعن عبد الرحمن بن أبي نجران، يعني البرق الابن في المحاسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران. وأيضا صاحب التحقيق مسهل لك الأمر، حديث رقم 11 مطيك إلى رقم 11 في الأسفل في الهامش كاتب لك المحاسن، يعني هذا الحديث نقله الشيخ الحر من محاسن البرق. وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران ومحمد ابن علي عن المفضل ابن صالح جميعا، هذا التعبير كثير في الوسائل، ارجو ان تدققون حتى تعرفون هذا التعبير، انها قد مو مشكله كثيره لان الروايات متضافره في المورد، احيانا لا ترى يتوقف عليها استنباط حكم معرفه هذه الطريقه. قال وعن عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي، يعني في طبقه واحده، مو عن محمد بن علي، ومحمد بن علي في طبقه واحده، عن المفضل ابن صالح جميعا عن محمد بن علي الحلبي. شنو يعني جميعا؟ يعني يوجد طريقان لهذه الروايه، لكن دققوا وياي الطريقين عن من؟ الطريق الاول عبد الرحمن ابن ابي نجران عن المفضل ابن صالح، والطريق الثاني محمد ابن علي عن المفضل ابن صالح. يوجد طريقان في الرواية، عبد الرحمن ابن ابي نجران الراوي المباشر الذي يروي عنه البرقي، ومحمد ابن علي الراوي المباشر كلاهما يروي عن المفضل ابن صالح، والمفضل ابن صالح يروي عن محمد بن علي الحلبي. ليش
ما قال جميعا
تعبيره؟ اطلاع، هذا اطلاع. المفروض كما لو اردنا التوضيح ان نقول عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي جميعا عن المفضل بن صالح، بس ما له تفسير ثاني، ما له تفسير ثاني. عبد الرحمن بن ابي نجران يروي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي، هذا طريق. الطريق الثاني محمد بن علي يروي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي. يوجد طريقان من الرواية، وراح ندقق على هذا الطريق في أكثر من مورد. الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن علي، والمقصود به محمد بن علي أبو سمينة النجاشي، قال ضعيف جدا فاسد الاعتقاد،
في طريقه الثاني بالمفضل ابن صالح. والطريق الثاني الاول ضعيف بالمفضل ابن صالح. وحمران طبعا بعدين عن زرارة وحمران يكفي وثاقة أحدهما وكلاهما ثقة. زرارة ابن أعين وحمران ابن أعين كلاهما ثقة. هذه الرواية إذن يوجد فيها طريقة وكلا الطريقين يمران عبر المفضل ابن صالح أبو جميل. طريق ضعيف بمحمد بن علي وطريق آخر لا مشكلة فيه، لكن يمر أيضا عبر المفضل ابن صالح أبو سمينة، فهي ضعيفة إذن بالمفضل ابن صالح. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند عبر عنها بالصحيح في الجزء 14 صفحة 25. طبعا لا أعرف سببا لذلك، دققوا في ذلك سيد الخوي رحمة الله، مع أن المفضل ابن صالح نقل النجاشي تضعيفه صفحة 25 مستند 14 صفحة 25. النجاشي ضعف المفضل ابن صالح والغضائري ضعفه. نعم الوحيد مال إلى إصلاح حاله لرواية الأجلة والأصحاب عنه. لا أرجو الانتباه، ندخل في مبنيين رجاليين، نوضح الأول منهما ونترك الثاني لفرصة أخرى. المفضل ابن صالح أبو جميلة يروي عنه هو ابن أبي عمير، ويروي عنه عبد الله بن المغيرة، ويروي عنه البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وهنا يوجد مبنيان رجاليان، يعني الأول رواية أصحاب الإجماع، وهؤلاء من أصحاب الإجماع، وقد ذكر الكشي في رجاله معرفة الرجال والموجود بين أيدينا اختيار معرفة الرجال تلخيص الشيخ الطوسي لكتاب الكشي، قال إن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة ستة من أصحاب الإمام الباقر، وستة من أصحاب الإمام الصادق، وستة من أصحاب الإمام الكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا اختلف الأعلام، اختلف الرجاليون في فهم وتفسير هذه العبارة. هذه العبارة يوجد في تفسيرها اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يقول أنه متى وقع أحد هؤلاء أثناء السلف، فإذا كان الطريق من الشيخ الكليني مثلا أو من البرقي أو من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا هذا الحديث وننقل من كتابه إلى أحد أصحاب الإجماع معتبرا، يعني دولة في أثناء السنة الشيخ الطوسي يروي لنا عن فلان عن فلان عن عبد الله بن المغيرة، وكان السند من الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن المغيرة أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأمثالهما إذا كان معتبرا فلا تضر جهالة الوثائق من ابن المغيرة أو البزنطي إلى الإمام. لا التعبير ما هو؟ تصحيح ما يصح عن هؤلاء. شنو ما يصح؟ يعني إذا كان طريقنا إلى أحد هؤلاء صحيحا فما بعد هذا الراوي الذي هو من أصحاب الإجماع إلى الإمام لا يدقق فيه. واضح؟ لا يدقق فيه، لا يدقق فيه، تقول زين لا يدقق
فيه إذا كان من بعده مجهولا أو مهملا أو لم يعرف بتوثيق ولا تضعيف.
أنت مين هاي؟
يعني الشيخ الكليمي أو الشيخ الطوسي روان رواية عن 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 أحد هؤلاء ما بعد هؤلاء، سواء كانت الرواية مرسلة أو الراوي فيها مجهول أو لم يوثق، لكن لم يضعف طريقا،
فلا نتفق في ذلك ونعتبر الرواية صحيحة أو معتبرة السند.
هذا مبنى. مبنى ثاني أكثر من ذلك يقول يراه صاحب الوسائل في الجزء 30 في الفائدة رقم 7 الفائدة رقم 7 موجودة في صفحة 221 في ذكر أصحاب الإجماع وأمثالهم. بعد ما تكلم وذكر أصحاب الإجماع قال وناهيك بهذا الإجماع الشريف، صفحة 224 الذي قد ثبت نقله وسنده قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا أو مسندا عن ثقة أو ضعيف أو مجهول لإطلاق النص والإجماع، فحينئذ صاحب الوسائل يرى أنه لا ندقق فيما بعد الراوي الذي كان من أصحاب الإجماع حتى لو كان ما بعده ضعيفا صريحا، حتى لو كان قد ضعف من قبل الرجالين صريحا. بعبارة أخرى هذا التوثيق العام الذي ادعى الكشي، هذا التوثيق العام يقدم حتى على التضعيفات الخاصة. فلو روى ابن المغيرة او البزنطي عن راوي قد ضعف صريحا من قبل الرجاليين فلا نأخذ بهذا التضعيف صاحب الوسائل. هذا هو رأيي. هذا مبنى ثاني. المبنى الثالث كما يرى السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون ولعله المشهور بين المعاصرين أن غاية ما يستفاد من عبارة الكشي هو الإجماع على جلالة هؤلاء المذكورين، وكأن الكشي أراد أن يقول أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السند فالرواية من ناحيته لا إشكال فيها، أما من هو قبله من هو بعد فلا بد من التفتيت فيه. طبعا من قبله كل الاتجاهات تقول له دقق، نتكلم عن من بعده. فاذا عن من بعد احد اصحاب الاجماع توجد ثلاثة اراء. رأي يقول لا ندقق فيما لو كانت الواسطة مجهولة او مهملة او مرسلة. الرأي الثاني يقول لا ندقق حتى لو كانت الواسطة ضعيفة صريحا. الرأي الثالث يقول لا، هذا إشارة إلى وثاقة هؤلاء وجلالتهم. واضح؟ حينئذ المفضل ابن صالح مضعف صريحا. وياي انتم هل ما نقلناه نحن في الرواية ما نقله السيد الخوي رحمة الله عليه إلى أن الشيخ الوحيد مال إلى أصلاح حاله لرواية الأجلة عنه يفترض أن يكون صحيحا وفق مبنى الحرفة، لأنه قد ضعف صريح. وياي انتم فحينئذ المفضل ابن صالح على الرأي الاول في هذه القاعدة، وعلى الرأي الثالث في هذه القاعدة لا يمكن الأمن والثقة. لماذا؟ على المبنى الأول قال في تفسير هذا المبنى أننا لا ندقق فيما لو كانت الواسطة بين أحد أصحاب الإجماع والإمام مجهولة أو مهملة أو مرسلة، وهذه الواسطة التي هي المفضل ابن صالح لا مضاعفة صريحة. وعلى المبنى الثالث ولا يؤمن أكثر من أن أصحاب الإجماع أجلة وثقات، فلا يمكن توفيقه لا على المبنى الأول ولا على المبنى الثالث. نعم يمكن توفيقه شنو؟ على المبنى الثاني وهو مبنى الشيخ الفور. فإذا كيف عبر السيد الخوي رحمة الله عليه عن هذه الرواية أنها صحيحة؟ نحتاج إلى أن ندقق ونتأمل. المفضل ابن صالح، المفضل ابن صالح ضعيف صريحا، ولا يصح توفيقه إلا بناء على مبنى الشيخ الحر العملي. ولذلك يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في ترجمته، في ترجمة المفضل ابن صالح صريحا في معجم رجال الحديث الجزء 17، ترجمة المفضل ابن صالح برقم 12607 صفحة 312، قال روى في كامل الزيارات وتقدم في سابقه روايته في تفسير القمي. تعرفون سيد الخوي يرى ان من ورد في كامل الزيارات شنو؟ كل من ورد فقه ثم تراجع عن هذا المبنى وقال الرواة المباشرين لابن قولوي هم الثقات، لكنه بقى على مبنى ان من روى في تفسير القمي وهو من روى المفضل ابن صالح. لكن ماذا يقول السيد الخوي رحمه الله عليه؟ يقول لكنه متسالم على ضعفه كما ذكره النجاشي، فلا يكون التوفيق العام معتبرا للتعارض. حتى السيد الخوي ياخذ بالتوفيقات العامه الرواة المباشرين لكامل الزيارات لصاحب كامل الزيارات او رواة تفسير القمي، لكن عندما يتعارض التوفيق العام مع التضعيف الخاص يقدم التضعيف الخاص. شنو؟ لا مو فيه
مصير.
يرى انه تفسير يرى انه هذا الرواة مطلق الرواة في تفسير القمي رأي لغيره اصلا، انه هذا التفسير للقمي اصلا او لغيره وتوجد صراع هذا. اذا هذه الرواية عبر عنها السيد الخوي رحمة الله عليه بالصحيحة مع انها ضعيفة السند. نرجع الى ما قالت هذه الرواية، الرواية مذكورة في الجزء الأول صفحة 67. نقرأ الرواية حتى على، لكن هو قلت عبر عنها صريحة في المكان.
يعني
أنا ما أعرف دقه قد نصل لها نتيجة مثل ما وصلنا في سبب تسمية الموثقة السابقة بالموثقة. دقه قال، نقرأ الرواية. قال عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. يعني شنو؟ يعني الرياء كان بنحو الضميمة، واضح لكم الفكرة؟ كان مشركا، والشرك يا بني حرام، وهل يمكن أن يتقرب بالحرام؟ لا يمكن أن يتقرب بالحرام. وقال اقرأوا بعد انتم زي الرواية ايضا اقرأوا لان تجدون طرق اخرى للرواية. وقال ابو عبد الله عليه السلام، ها طبعا الارشاد، من عمل للناس كان ثوابه على الناس، يا زرارة كل رياء شرك. وقال عليه السلام قال الله عز وجل من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له، وايضا هذا الطريق في ارتاح. ورواه الصدوق
ما تسمع على التساوي
من عمل لي ولغيري مطلقة ما وين مطلقة يعني لي ولغيري قد النسبة مو مهم مطلقة. قال ورواه الصدوق في عقاب الاعمال، هذا الطريق ليس مرسلا هذا مسندا، عن ابيه عن محمد ابن ابي القاسم عن محمد ابن علي الكوفي عن المفضل ابن صالح شنو مثله. حتى لو رحنا هاي الرواية وشفناها مثلها فعلا لو مو مثلها، لكن ايضا فيها طريق المفضل ان نصلح لها. توجد روايات اخرى. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الرواية طبعا يوجد مبنى ثاني، المبنى الثاني يدمجه البعض لكنهما مبنيان منفصلان. المبنى الثاني رواية احد الاعلام الثلاثة، محمد بن ابي عمير واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي وصفوان. هؤلاء اذا رووا بسند صحيح عن شخص فيعتبر توثيق له كما يرى البعض. السيد الخوي لا يقبل ذلك. هذا المبنى بين اخذ ورد بشروط تنطبق على المفضل بن صالح، نتركه المفضل بن صالح الان، حينما ياتي تطبيق اخر نبين هذا المبنى في ادله الرافضين والمؤيدين له، لكن بنحو الاجمال نبين نظريه الرافضين ونظريه المؤيدين بنحو الاجمال. نتركه الان مع انه مورده هذه الروايه ايضا، لكن سياتي حتى لا نثقل عليكم في يوم واحد، سياتي له تطبيق اخر ونتكلم عنه. لان اصحاب الاجماع بعد ما نعيده، ما نعيده، نذكر به فقط. واما هذا المبنى ترى مبنى مستقل، لان هناك من يرى ان مبنى اصحاب الاجماع لا يفيد الا توثيق هؤلاء، لكنه يرى ان من روى عنه احد الاعلام الثلاثه توثيق له. فمبنيان منفصلان، ليس كل من لا يقول باصحاب الاجماع لا يقول بالمبنى الاخر، لا. السيد الخوئي رحمه الله عليه يرفض كلا المبنيين، لكن هناك من يفصل بين المبنيين ان شاء الله. له منشا، هذا منشا عباره الكشي، ذاك منشاه عباره الشيخ الطوسي في العده، في عده الاصول. له مجال اخر وتوضيح اخر سياتي ان شاء الله.